إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا ووفقنا وأعاننا لزيارتكم إلى هذا المسجد المبارك وإلى هذه المدينة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعاً. نرجو من الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم رب العزة والجلال في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. فهذه كرامة، وأي كرامة أن العبد ينال محبة الله جل وعلا، وهذه الأمور من أسباب محبة الله عز وجل. التزاور من أجل الله، والجلوس في مثل هذه المجالس من أجل الله جل وعلا، وهكذا التباذل من أجل الله، كل ذلك من أسباب محبة الله عز وجل. فالمطلوب إخواني في الله منا جميعاً هو الإخلاص لله جل وعلا، أن نخلص جميعاً في أعمالنا وأقوالنا وجلوسنا وزياراتنا وفي كل ما نأتي ونذر، أن يكون المقصود بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. شكر الله لأخينا المقدم مقدمته وترحابه وكلمته الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. إخواني في الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك بن سنان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب فقال له: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق ولكن أرضك أرض سوء، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق، فبينما هو في نصف الطريق جاءه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فحصل بينهم خصام، فأرسل الله جل وعلا ملكا فجعلوه بينهم، أي حكما يفصل بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها أو من أهلها. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى الأرض التي أراد أقرب بشبر، فجعل من أهلها. وفي بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأرض، أي التي هاجر منها، أن تباعدي، وإلى الأرض التي هاجر إليها أن تقربي. وفي بعض الروايات قال: فنأى بصدره نحوها، أي نحو الأرض التي أراد والتي هاجر إليها. هذه القصة العظيمة إخواني في الله قصها علينا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم، أي في بني إسرائيل، كما جاء في بعض الروايات، رجل قتل 99 نفسا ارتكب هذه الجريمة العظيمة، وهي القتل، القتل عمدا. حصلت منه هذه المجزرة العظيمة، 99 نفسا. ولكن هذا الرجل ندم، ندم بعد أن جرى منه ما جرى، ندم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الندم توبة، الندم توبة. فندم هذا الرجل حيث ارتكب هذه الكبيرة العظيمة، قتل 99 نفسا، فما كان منه إلا أن بحث عن عالم من علماء أهل الأرض في ذلك الزمان يسأله: هل له مخرج؟ هل له توبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل ممكن أن الله جل وعلا يغفر له هذا الذنب العظيم؟ فسأل عن أعلم أهل الأرض، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو يريد أعلم واحد، أعلم رجل، أعلم رجل. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب، أي عابد من عباد بني إسرائيل. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: الظاهر أو في هذه العبارة إشارة رجل راهب، أن ذلك بعد موت نبي الله موسى عليه السلام، لأن الرهبانية إنما جاءت بعد موته، كما قال الله سبحانه وتعالى: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا رجل عابد، عابد راهب، عابد ما عنده علم، ما عنده علم. والفتوى بغير علم، الفتوى بجهل، خطرها عظيم، خطرها عظيم. فالجهل قد يؤدي إلى قتل صاحبه كما في هذه القصة، فأفتاه بجهل. فلما جاء إلى هذا الراهب فقال له: قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ فاستعظم. شوف الجهل، خطير. فاستعظم هذا الأمر، 99 نفسا وتريد تتوب إلى الله عز وجل؟ فقال له: لا، ليس لك توبة. فقتله فكمل به 100. ما دام أنه ماشي توبة ما يضر، واحد بعد 99 نفس. ولكن هذا الرجل لا يزال يعني كما الندم، في قلبه، من هذه الجريمة، فلا يزال يسأل عن أعلم أهل الأرض. فدل على رجل عالم، فسأل فقال له: قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أي باب التوبة ماذا؟ مفتوح. باب التوبة مفتوح، نعم. فنستفيد من هذه الفقرات المتقدمة: أولا، أن للقاتل توبة، إذا قتل تعمدا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وندم، بشروط التوبة المعروفة أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. وهذا هو قول جمهور العلماء، عامة أهل العلم، على أن للقاتل توبة. ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه ليس للقاتل توبة، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في الصحيحين، استدل بقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب، هذه الآية من سورة النساء، وهي آية مدنية، قال: أما قوله جل وعلا في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال: هذه آية ماذا؟ مكية. وآية النساء آية مدنية. قال: وما نسختها شيء. فهذا مذهب عبد الله بن عباس مبدئيا، فكان يذهب إلى ذلك أنه ليس للقاتل توبة. ولكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه تراجع عن ذلك، فقد ثبت عنه أنه تراجع عن هذه الفتوى إلى ما عليه جمهور أهل العلم من أن للقاتل توبة، وأن الله جل وعلا يقبل توبته إذا تاب إليه بشروط التوبة المعروفة. وما هو الدليل على أن عبد الله بن عباس تراجع عن هذه الفتوى؟ الدليل كما ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة، ما أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد من طريق عطاء بن يسار، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال له: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، قال: فغرت، يعني أخذته الغيرة. هذا رجل تقدم لخطبة امرأة فرفضته، جاء رجل آخر تقدم لخطبتها فقبلته فأخذته الغيرة، قال: فقتلتها، قتل هذه المرأة، فهل لي من توبة؟ يسأل عبد الله بن عباس حبر الأمة وإمام المفسرين. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أمك حية؟ قال: نعم. قال: أمك حية؟ قال: نعم. فقال عطاء بن يسار لعبد الله بن عباس: لماذا سألته عن حياة أمه؟ قال عبد الله بن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب عند الله من بر الوالدة. فهذا دليل. قال: أمك حية؟ قال: نعم. قال: تب إلى الله وتقرب إليه. هذا الشاهد: تب إلى الله وتقرب إليه. فقال عطاء بن يسار لعبد الله بن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. فتراجع عبد الله بن عباس عن هذه الفتوى وأنه ليس للقاتل توبة. وهكذا ثبت عن عبد الله بن عباس كما في تفسير ابن جرير الإمام الطبري من طريق سعيد بن جبير أنه قال: ليس للقاتل توبة إلا أن يستغفر الله عز وجل. وسنده جيد كما قال العلامة الألباني رحمه الله: نعم، إلا أن يستغفر الله عز وجل. فتراجع عبد الله بن عباس عن ذلك. لكن ما هو الجمع بين آية النساء وآية الفرقان؟ حيث أن آية النساء مدنية وآية الفرقان مكية. الجواب أنه لا تعارض بين الآيتين، ليس ثم تعارض بين الآيتين. قال العلامة الألباني رحمه الله: الآية التي في سورة النساء إنما هي في جزاء من قتل متعمدا، لم تتطرق لأمر التوبة لا لإثباتها ولا لنفيها. الآية التي في سورة النساء إنما هي في جزاء من قتل متعمدا. وأما التي في سورة الفرقان فهي في شأن التوبة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب، هذا استثناء، استثناء، ويدخل فيه من قتل نفسا بغير حق. فإذن بحمد الله عز وجل ليس ثم تعارض بين الآيتين، لكن هذا مذهب عبد الله بن عباس في بداية الأمر وقد تراجع عن ذلك. فنستفيد من هذه القصة أن للقاتل توبة، إذا قتل متعمدا وتاب إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. نعم. ونستفيد أيضا إخواني في الله من هذه القصة مما تقدم أن الشخص إذا أراد أن يسأل لابد أن يعرف من يسأل. بعض الناس يسأل أي واحد، لا، هذا خطأ. انظر من تسأل عن دينك يا عبد الله. قد سمعت قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس ربما إذا رأى شخص يعني ذو لحية وعنده مثلا إشكال أو مسألة أو قام يسأل هذا الشخص وما يعرفه، بس شافه يعني ذو لحية يظن أنه ماذا، طالب علم أو داعي إلى الله أو شيخ أو كذا. لا يا عبد الله، لا تسأل إلا من تثق بدينه وعلمه حتى يأتيك بالجواب الصحيح. وربما تسأل شخص ما عنده علم، وبعضهم ربما ما عنده ورع في الفتوى، في الفتوى يسأل فيفتي بغير علم، يفتي على الخطأ. انظر هذه الفتوى كيف أدت بصاحبها إلى القتل، قتله فكمل به ماذا، المئة. وصدق الإمام ابن القيم عليه رحمة الله حيث قال في النونية: الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، وحي من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم ما هو الجاهل، ما هو الجاهل. إذن يا عبد الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى أهل الذكر، حتى صاحب الذكر والعالم إذا لم يكن عنده جواب لذلك السؤال يقول: لا أعلم، لا أدري. قال بعض السلف: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، والنصف الثاني أدري. وليس ليس عيبا على العالم إذا لم يعلم أن يقول الله أعلم، الله أعلم، هذا ليس عيبا فيه. نعم، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالخطورة، كل الخطورة أن يتجاسر، أن يتجاسر الشخص فيفتي بغير علم، فيفتي بغير علم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء بالصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي من صدور أهله، قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر إلى النتيجة، إلى نتيجة الفتوى بغير علم، فضلوا وأضلوا. فنعم إخواني في الله، يذكر عن الإمام مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس جاءه رجل فسأله عن 40 مسألة، عن 40 مسألة، فأجاب عن مسألة واحدة، مسألة واحدة. هذا الرجل تعجب، تعجب من الإمام مالك يسأل عن 40 مسألة فيجيب عن مسألة واحدة. فقال: يا إمام، ماذا أقول للناس؟ أنا جئت من عند الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. فقال له مالك بن أنس: هذا هو الورع، هذا هو الورع. قال له: اصعد على جبل، اصعد على جبل، أي مرتفع، حتى يسمع جل الناس، فقل لهم: قال الإمام مالك الله أعلم. عن هذه المسائل، هذا هو الورع إخواني في الله. فنعم، فيستفاد من هذا أن الشخص إذا أراد أن يسأل لابد أن يعرف من يسأل، يسأل من هو أهل لذلك حتى يأتيه بالجواب السديد. ونستفيد من ذلك أيضا ماذا؟ خطورة الفتوى بغير علم، خطورة الفتوى بجهل. فقال هذا الرجل العالم، هذا عنده علم، عنده علم، وأنا باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، والأدلة على ذلك كثيرة. فقال له: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يعني ما دمت حيا، ما دمت حيا وعلى قيد الحياة، فلا يزال المجال مفتوح وباب التوبة مفتوح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم، كما جاء من حديث أبي أو عبد الله بن عمر عند أبي داود والترمذي. والأحاديث في قبول توبة التائب كثيرة، والآيات أيضا كثيرة. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة. ولكن إخواني في الله، دله هذا العالم، شوف، نستفيد من هذا، نستفيد من هذه الفقرة، أن العالم إذا سئل عن مسألة وربما يعني يزيد على الجواب، على الجواب، يسأل عن جزئية معينة، سؤال معين، فأجاب عن ذلك السؤال وزاد على ذلك، خصوصا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم، فيجيب عن السؤال المطلوب ويضيف ما يحتاج إليه. فهذا الرجل العالم أفتاه، أفتاه بالفتوى وأن التوبة مقبولة ومفتوحة، باب التوبة مفتوح. قال: نعم، ومن يحول بينكم من التوبة. الآن انتهى، إلى هنا انتهت الفتوى وحصل المقصود. لكن هذا العالم، شوف العالم، تستفيد، تستفيد، تستفيد منه أشياء أخرى غير الجواب الذي سألت عنه. فقال له: ولكن أرضك أرض سوء، أي أهلها، أهلها. قال شراح الحديث: لعل هذه الأرض كانت دار كفر، دار كفر. قال: أرضك أرض سوء، أي أهلها سيئين، لا يعينونك على التوبة، لا يعينونك على التوبة، ولكن أرضك أرض سوء، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأمره بالهجرة، أمره بالهجرة من هذه الأرض السيئة، أي السيء أهلها، إلى هذه الأرض الطيبة التي أهلها يعبدون الله عز وجل. فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم يعينونك على الخير. فنستفيد إخواني في الله من هذه الفقرة فائدة عظيمة، وهي أهمية الجليس الصالح وخطورة الجليس السيء. أي والله، الجليس الصالح غنيمة، الجليس الصالح من الغنائم، والجليس السيء نعم خطورته شديدة على العبد. فهذا الرجل العالم دله على ما يعينه على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى ما يعينه على الاستمرار في طاعة الله عز وجل وعبادة الله، فأمره بالهجرة. ففي هذا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، من بلد يعني البدعة إلى بلد السنة، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا مثل عظيم ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح وللجليس السيء، قال: كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح كحامل المسك، كرجل يحمل مسكا الذي هو أجود أنواع الطيب. قال أي في شأن الجليس الصالح، قال: فإما أن يهديك، أي يهدي إليك من هذا المسك، وإما أن تبتاع منه، أي تشتري منه طيبا، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، على أقل الأحوال. يعني أن الجليس الصالح لن تعدم خيره أبدا، لن تعدم خيره، ستستفيد من هذا الجليس الصالح مهما كان، شعرت أو لم تشعر، وربما تشعر ولو بعد حين، تشعر بفائدة الجليس الصالح ولو بعد فترة، ولو بعد فترة. قال: أما الجليس السيء كنافخ الكير حداد، قال: إما أن يحرق ثيابك، إذا قربت منه أحرق ثيابك، حداد ينفخ في الكير. قال: وإما أن تجد منه رائحة منتنة. إذن الجليس السيء سيضرك، سيضرك مهما كان، مهما كان، ولو كان الضرر قليلا، ولو كان الضرر قليلا، ربما يتطور هذا الضرر ما بين الحين والآخر. فهذا مثل عظيم يضربه لنا النبي عليه الصلاة والسلام للجليس الصالح والجليس السيء. فنعم إخواني في الله، الجليس يعني ماذا يؤثر على جليسه مهما كان. قالوا: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يعني يسحب صاحبه إما إلى الخير أو إما إلى الشر، على حسب ما هو عليه هذا الصاحب. ولهذا قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إذا كنت ما تعرف شخص انظر إلى من يجالس، مع من يمشي، من صاحبه، من خليله، من صديقه، فمن هنا تعرف هذا الرجل وتقوم هذا الرجل، هل هو من الصالحين أم من الطالحين، بسبب ماذا؟ جليسه، بسبب جليسه. نعم، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. نعم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر صلى الله عليه وسلم أن البهائم العجماء التي لا تنطق ولا تتكلم تؤثر على أصحابها، فكيف بشخص ينطق ويتكلم وربما عنده لسان وكلام وأساليب خداعة ماكرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الفخر والخيلاء، الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. انظر، إذا صاحب الإبل، الذي صاحب إبل معه إبل، تجد عنده شيء من الفخر، شيء من الكبر، شيء من القسوة ومن الغلظة. من أين اكتسب هذه القسوة؟ ومن أين اكتسب هذه الغلظة؟ من أين اكتسب هذا الخلق؟ من الإبل. الإبل معروفة عندها كبر وعندها غلظة وقساوة، وصاحب الغنم تجد عنده السكينة والهدوء والوقار بسبب مخالطته للبهائم العجماء التي ما تتكلم ولكنها المخالطة، ولكنها المجالسة. نعم إخواني في الله، فهذا الأمر والله من الأمور الخطيرة جدا. فكم من صالح إخواني في الله، هذا شيء يعني محسوس ومرئي وملموس، وأمثلته كثيرة. ربما يعرف منكم يعني أمثلة كثيرة. رب صالح فسد، صالح، رجل صالح كان من عباد الله الصالحين، من الأخيار، من المصلين، من فسد بسبب جليس سيء، جالسه فأثر عليه، ربما ترك الصلاة، صار عربيدا من العرابيد، صار شريرا من الشريرين، وكان من الصالحين. ورب فاسد شرير شقي صلح بسبب مجالسة الصالحين، مشى مع الصالحين، وشيئا فشيئا، يوما بعد يوم، أثروا عليه فصلح، فصار من عباد الله الصالحين. ربما صار من طلاب العلم، ربما صار من أهل العلم، موجود هذا، صار من أهل العلم بسبب مجالسة الصالحين. فالحرص، إخواني في الله على مجالسة الأخيار، والحذر، من مجالسة الأشرار. نعم، ولهذا حذر السلف الصالح وألفوا في ذلك الكتب، حذروا من مجالسة أهل البدع والأهواء والشر والأفكار المنحرفة والهدامة. بسبب ماذا؟ يؤثرون على جلسائهم، يؤثرون، جليس يؤثر على جليسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، أي صاحبه، المرء، أو قال الرجل، على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب ومن يصادق. فاعتني، بهذا الأمر يا عبد الله، اعتني بهذا الأمر. أنت لا تملك قلبك، نعم، فجالس الصالحين، احذر من مجالسة الأشرار، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية الكريمة آية عظيمة في هذا الباب، كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره. فهذه الآية فيها الحث على مجالسة الصالحين، وفيها التحذير من مجالسة السيئين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء أهل الصلاح، اصبر نفسك، الشيطان، حريص. ربما إذا جالست يعني أهل الصلاح وأهل الخير، يأتيك الشيطان، يريد أن يبعدك عن هذا الباب
الذي هو بإذن الله عز وجل سبب لصلاحك. أتجلس هؤلاء مشددون، هؤلاء يعني ما يعرفون، ما يفهمون الواقع. المهم أنك يريد الشيطان أن يبعدك عنه، فلذلك قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. لا تصرف عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. قال الله بعد ذلك: ولا تطع، هذا السيء، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنعم إخواني في الله، فالله الحرص على الجليس الصالح والحذر من الجليس السيء. وإن من الجلساء في هذا الزمن الجوال هذا الآن صار يعني جليس كما يقال 24 ساعة. الجليس السيء قد تجالسه بعض الأوقات وينصرف عنك بعض الأوقات، لكن هذا الجوال جليس واصل في جيبي وجيبك 24 ساعة وهو في جيبك. حتى إذا نمت تنام وتضع الجوال ماذا جوارك، أول ما تستيقظ بعضهم أول ما يفتح عينيه وإذا به ماذا على الجوال، مباشرة ينظر يفتح ما الذي قد راسل، ما إيش قالوا، إيش سووا اليوم، إيش من جديد. هذا الجليس نسأل الله السلامة من شره. الآن في الحقيقة وفي الواقع صار هذا الجوال بالنسبة لكثير من الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا صار جليس سيء بالنسبة لكثير من الناس، لأن غالب المسلمين ربما لو قلت 95% لا يحسنون استعمال الجوال لكنت مصيبا. نعم 95% ما يحسنون استعمال الجوال، هذا الجوال الذي غزانا به أعداء الإسلام، أعداء هذا الدين. ما صنعوا لنا الجوالات، هذه الجوالات من أجل إسعادنا. اليهود والنصارى كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اليهود والنصارى كما قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يريد لنا الخير أبدا، هم إذا صنعوا أشياء أو لهم مقاصد ولهم مصالح كبيرة. هذا الجوال إخواني في الله، هذا الجوال الذي غزانا به أعداؤنا هو من أجل إفسادنا، ما صنعوه لنا من أجل إصلاحنا، لا، أتوا بهذا الجوال وطوروه ما بين حين وآخر وهو يتطور. انظر هذا الجوال ما بين حين وآخر وهم يطوروا الشر فيه. كان قديما يعني جوالات صغيرة ترسل وتستقبل والحمد لله تمام، لكن هم يأتون بالشر، يعني ما يأتون به دفعة واحدة، يأتون به حبة يستدرجون الناس. فطوروا هذه الجوالات حتى بلغت إلى ما بلغت إليه الآن، والله أعلم إلى أين. فاحذر يا عبد الله، احذر أيها المسلم من هذا الجوال، من هذا الجليس الذي معك يعني 24 ساعة. انظر إلى أمرك مع هذا الجوال. أي والله إخواني في الله، كم من مصائب، كم من فتن، كم من بلايا ورزايا بسبب هذه الجوالات. أي والله، كم من شخص فسد بسبب الجوال، كم من امرأة فسدت، بنت فسدت، كم من قضايا، كم من يعني قصص بسبب هذه الجوالات. يندلها الجبين، يتألم لها القلب. إذن يا عبد الله اتق الله عز وجل، اتق الله في نفسك، راقب الله جل وعلا، احسن استعمال هذا الجوال في نفسك أولا، وانتبه انتبه انتبه لأهلك لأولادك لبناتك من هذا الجوال. هذا الجوال أفسد كثيرا من الشباب، بل ربما كثيرا من الشيبات من الرجال من كبار السن بسبب هذا الجوال. وهكذا بعض الناس يعني يترك الحبل على الغارب، أولاده يمكنه من الجوال، بناته من الجوال، بنت شابة بين أبيها وأمها ماذا تريد بالجوال؟ إيش الفائدة بالجوال هذا لهذه البنت؟ قال والله تتواصل مع يعني صديقاتها وزميلاتها، والله بعضهم بعد ذلك كما يقال إذا وقع الفأس على الرأس يندم ربما بكى، بعضهم ربما قتل بنته. هذا موجود، هذه القصة أو نحو هذه القصص موجودة، قتل بنته بعد ماذا وبأي شيء؟ ما هو السبب؟ أنت السبب، أعطيتها الجوال فأفسدها المفسدون، فحصل ما لا يحمد عقباه وما لا تحب أن تسمعه، قام قتل البنت. ارتكب جريمة عظيمة، قتل بنته بسبب تلك القضية التي حصلت، وهو المضيع وهو المفرط هو المهمل هو المهمل من البداية. فلننتبه إخواني في الله، هذا أمر ما هو يعني توقعات، هذا ما هو توقع هذا أو يعني تحزي، لا، هذه أمور موجودة. فالجوال وما أدراك ما الجوال؟ الجوال إذا اشتريت جوال يا أخي اتق الله عز وجل، استفد من هذا الجوال، راقب الله عز وجل فيه. كم من ذنوب بالجوالات إخواني في الله، والله العظيم تكفينا ذنوب الجوالات في هذا الزمن، تكفينا ذنوب الجوالات. بعض الناس يعني يقول إيش هذه الفتن، ما هذه المحن، ما هذه المصائب، غلاء أسعار، قتل وقتال يا أخي قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الجوال هذا الآن صار بيد الكبير والصغير والذكر والأنثى، والله تنظر إلى بعض الأبناء صغير ما معه جوال يضعه في الجيب، جيوبنا نحن الكبار جيوبنا ما تسع الجوال هذا الآن، تضع الجوال وثلثه في الخارج، والصغير ذاك مسكين يضع الجوال نصفه في الخارج ونصفه في الداخل، جيبه صغير. إيش في هذا الجوال؟ إيش في هذا الجوال؟ مسلسلات، أفلام، حلقات. ضاع الشباب وضاع الأبناء، ضاع الأبناء بسبب الجوالات، تعلقت قلوبهم بالجوالات. بعضهم أعطه الجوال وامنعه من أو احرمه من الأكل والشرب سيقول تمام وافق، لكن لا تحرمه من الجوال، لكن نحن السبب إخواني في الله. فننتبه لأنفسنا وأبنائنا، أمانة، هذه أمانة، أمانة في أعناقنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. صار الجوال بيد هذا الولد الصغير مسكين، تعلق قلبه بالأفلام بالمسلسلات بالحلقات، وربما بأمور يعني لا تحمد عقباها ولا يرضاها الله جل وعلا ولا رسوله، ولا يدري الأب إلا وقد فسد هذا الابن وضاع وساءت أخلاقه، وربما سمع عليه أمور ما يحب أن يسمعها، ولكن التفريط من الآباء والتفريط أيضا من الأمهات. فينبغي أن يتخذ في هذا الباب الحزم والجد. ولكن كما قال الشاعر إذا كان رب البيت بالدوف ضاربا فشيمة أهل البيت الطبل والرقص. بعض الآباء الكبار جواله مملوء بالمسلسلات، مسلسل عثمان، مسلسلات تركية، أفلام، صور. فإذا رأى الولد جوال أبيه بهذه الصورة، هذا يمشي وراء أبيه
يمشي وراء أبيه. الخطأ موجود إخواني في الله، والغفلة موجودة في هذا الباب وفي غيره. نعم إخواني في الله، فالشاهد من هذا كله هو الحرص على الجليس الصالح والحذر من جليس السوء. فقال له: إن أرضك أرض سوء، ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا الرجل صادق، صادق في توبته، صادق فانطلق، طلق مشى، هاجر من هذه الأرض إلى الأرض التي يعني فيها أناس يعبدون الله. فبينما هو وصل إلى نصف الطريق أتاه الموت، سبحان الله، جاءه ملك الموت، جاءته منيته، فاختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اختصموا في هذا الرجل. تقول ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل. وهنا نستفيد فائدة عظيمة إخواني في الله، أن الإقبال هو إقبال القلب. القلب وما أدراك ما القلب، جاء تائبا مقبلا بإيش؟ إيش أقبل؟ بعينه؟ بسمعه؟ لا، بيده، برجله، مقبلا بقلبه، مقبلا بقلبه. فالإقبال هو إقبال القلب، الإقبال هو إقبال القلب. هذا القلب، هذه المضغة إذا أقبلت الجوارح تقبل، إذا أقبل القلب على الخير الجوارح تقبل على الخير، يقبل السمع ويقبل البصر وتقبل اليد وتقبل الرجل ويقبل اللسان على الخير. وبالعكس، هذا القلب إذا أقبل على الشر الجوارح كلها تنطلق، تنطلق وراء هذا القلب. كما قال بعض العلماء، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: القلب كالملك والأعضاء جنوده، كالقائد والأعضاء جنوده، إذا صلح القائد صلح الجنود والرعاية، إذا فسد فسد الجنود فسدت الرعاية. فنعم إخواني في الله، فما هو المطلوب منا إذن؟ المطلوب العناية بهذه المضغة، بهذه المضغة الخطيرة، القلب، وما أدراك ما القلب. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني بقدر ما يمضغ الشخص، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. قلبك يا عبد الله إذا صلح عينك تصلح، تستقيم هذه العين. إذا صلح القلب صلح السمع، صلح اللسان، صلحت اليد، صلح الرجل، صلحت الرجل، صلح الفرج، تستقيم الجوارح كلها وتصلح، وتصلح. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يزني وزناه التمني، تمني الفاحشة، نسأل الله السلامة. قال: ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نعم إخواني في الله، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث شكل بن حميد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: جاء شكل بن حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أنتفع به، علمني دعاء أنتفع به. والحديث في الصحيح المسند قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. هذا القلب له شر، له شر، يتمنى الباطل، يتمنى المنكر، يتمنى أمرا وآخر، ومن شر قلبي. إذن انظر ماذا قال: قال: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، مقبلا بقلبه، روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أنس بن مالك، وجاء من حديث زيد بن ثابت، وجاء عن غيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر قبل العراق والشام واليمن فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك. شوف، اللهم أقبل بقلوبهم، فالإقبال إقبال القلب، الإقبال إخواني في الله إقبال القلب. قلبك يا عبد الله حفظ على هذه المضاة، غذها بما ينفعها، جنبها ما يفسدها، ما يمرضها، نعم ما يميتها. هذا القلب قد يفسد ويمرض ويموت، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أقبل بقلوبهم. فنعم إخواني في الله، فإصلاح القلوب والعناية بالقلوب من الأهمية بمكان. أي والله، ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يقول عن لسان نبيه، على لسان نبيه إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، لا ينفع يوم القيامة الأموال ولا الأبناء، ينفع من لقي ربه بقلب سليم، سليم من الشبهات، من الشهوات، سليم من الأمراض الخطيرة، من الشرك بالله عز وجل، من الكبر، من الحسد، من الحقد، إلى غير ذلك، سليم. نعم إخواني في الله، وما سمي القلب قلبا إلا لأنه يتقلب، يتقلب. الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من تعلمون صلى الله عليه وسلم، كان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع رب العالمين، يقلبها كيف يشاء، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا إخواني في الله، فلنعتني بقلوبنا وبتغذية هذه القلوب بذكر الله، بقراءة القرآن، بسماع المواعظ، بسماع الخير. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، هو قلب واحد. قال الله جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ربما تلاحظ من بعض الناس، من بعض الناس من المسلمين، تجده قليلا يعني في تلاوة كتاب الله عز وجل، لا يقرأ إلا نادرا، ربما بعضهم لا يقرأ إلا يوم الجمعة، بعضهم ربما ما يقرأ إلا في رمضان القرآن. هذا خطأ. المسلم ينبغي أن يكون له وردا من كتاب الله عز وجل يوميا، ورد يومي يقرأه ويتدبر ويعمل. قد تجد من الأسباب سماع الأغاني، المزامير، سماع الباطل، سماع اللهو. نعم، فهذا القلب يفسد، يفسد شيئا فشيئا. فلذلك كما سمعت يقول الإمام ابن القيم: حب الكتاب، حب كتاب الله عز وجل، وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فالعناية، العناية إخواني في الله بالقلوب. المهم، فهذا الرجل اختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، لا يزال في الطريق. فأرسل الله عز وجل لهم ملكا، لكن في صورة ماذا؟ آدمي، في صورة آدمي، فجعلوا بينهم حكما. وهناك أدلة أخرى فيها يعني أن الملائكة بأمر الله عز وجل يأتون بصورة الرجل، صورة الرجل. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل المشهور في صورة ماذا؟ رجل، رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قال الراوي: لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. وهكذا جبريل جاء إلى مريم عليها السلام
في صورة إيش؟ رجل بشرا سويا. فجاء أرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما يفصل بينهم يفصل بينهم. فقال لهم قيسوا قيسوا ما بين الأرضين، أي الأرض التي هاجر منها والأرض التي هاجر إليها، فإلى أيهما أقرب فهو منها، اجعلوه من أهلها. فقاسوا فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد بكم؟ شبر، قليل جدا هذا شبر، لكن خلاص توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الرجل تاب توبة صادقة أقبل بقلبه إلى الله عز وجل، فجعل الله جل وعلا له ماذا؟ فرجا ومخرجا. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أرادها بشبر فجعل ماذا؟ من أهلها. جاء في بعض الروايات كما سمعتم آنفا أن الله سبحانه وتعالى الله جل أوحى إلى الأرض التي هاجر منها، قال أنت باعدي أنت باعدي، وإلى الأرض التي هاجر إليها أنا إيش؟ تقربي أقربي. أوحى إلى الأرض إلى الجماد. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قال فنأى بصدره نحوها، يعني حتى أي نحوها أي نحو الأرض التي أراد، حتى جعل ماذا؟ من أهلها، فصار من أهل هذه الأرض من الأناس الذين يعبدون الله عز وجل، وقبل الله جل وعلا توبته. فهذه إخواني في الله قصة عظيمة فيها فوائد ما تقدم ذكره وغيرها كثير لمن تمعن في ذلك. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما سمعناه في هذه الليلة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه القائل فيهم جل وعلا، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وجزاكم الله خيرا على استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وسامحونا إن أطلنا عليكم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.